بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري. آمنت وذكرك في داري. وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار. آمنت وذكرك في داري.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم ضمن حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، روي عن محمد بن مروان قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: ألا أخبركم بما كان رسول الله يقول إذا أوى إلى فراشه؟ قلت بلى. قال: كان يقرأ آية الكرسي ويقول: بسم الله آمنت بالله وكفرت بالطاغوت، اللهم احفظني في منامي ويقظتي.
وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام للصلاة قال: الحمد لله نور السماوات والأرض، والحمد لله قيوم السماوات والأرض، والحمد لله رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت. ثم يستاك قبل الوضوء.
وروي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: من السنة إذا جلست في المسجد أن تستقبل القبلة. وروي عنه أيضا في حديث له: قيام الليل مصحة للبدن ومرضاة للرب عز وجل وتعرض للرحمة وتمسك بأخلاق النبيين. وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام: عليكم بصلاة الليل فإنها سنة نبيكم.
أيها الإخوة والأخوات، عن ابن فهد في كتاب التحصين قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما وضع لبنة على لبنة. وعن طلحة ابن زيد عن الإمام الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كره أن يدخل بيتا مظلما إلا بالسراج. وكان صلى الله عليه وآله ينام على الحصير ليس تحته شيء غيره.
وجاء عن الإمام الباقر عليه السلام: ما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نوم إلا خر لله ساجدا. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام: كان رسول الله إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. فإذا قام من نومه قال: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور.
وجاء في عدة الداعي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أصبح مسح على رؤوس ولده وولد ولده. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما كان شيء أحب إلى رسول الله من أن يظل جائعا خائفا من الله.
وجاء في نهج البلاغة: فتأسى بنبيك الأطيب الأطهر، إلى أن قال الإمام علي عليه السلام: أهضم أهل الدنيا كشحا وأخصمهم من الدنيا بطنا، إلى أن قال: خرج خميصا وورد الآخرة سليما. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما أكل رسول الله متكئا منذ بعثه الله عز وجل إلى أن قبضه، وكان يأكل أكلة العبد ويجلس جلسة العبد، فسئل الإمام ولم ذلك فقال: تواضعا لله عز وجل.
يروى مستمعينا الأفاضل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أصاب أهله خصاصة قال: قوموا إلى الصلاة، ويقول: بهذا أمرني ربي. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ولا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. صدق الله العلي العظيم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بشر بجارية قال: ريحانة ورزقها على الله. أما أحب الطيب إليه فكان المسك. وروي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفق في الطيب أكثر مما ينفق في الطعام.
في ختام حلقة هذا اليوم من البرنامج مستمعينا الكرام، نذكر لحضراتكم هذه الروايات الكريمة. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحياني، ومن أحياني كان معي في الجنة.
كما روي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المساجد مجالس الأنبياء عليهم السلام. وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم كذلك: ألا خيركم خيركم لنسائه، وأنا خيركم لنسائي. وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام: أدوا الأمانة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يؤدي الخيط والمخيط.
وروي عن الإمام الرضا عليه السلام: ما يولد لنا مولود إلا سميناه محمدا، فإذا مضى 7 أيام فإن شئنا غيرنا وإلا تركنا.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج من سيرة الصالحين.
شكرا لحسن المتابعة، ودمتم في رعاية الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتل في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع المحاضرة: الإعلام في الثورة الحسينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الله. حديثنا هو بعنوان إعلام النهضة الحسينية وإعلامنا المعاصر. لا ريب أن الإمام الحسين عليه السلام قد خطط لحركته المباركة بحيث تتكامل أهدافها وتبلغ إلى غايتها، يعني في كل باب من الأبواب يسعى أن يهيئ أفضل ما يمكن من أساليب النجاح لهذه الحركة. ولا شك أن الإعلام والتأثير في الآخرين هو من أمضى الأسلحة التي ينبغي أن يفكر فيها الإمام عليه السلام، لا سيما وهو يواجه دولة كل اعتمادها على الإعلام المضلل. الدولة الأموية حقائق ما عندها، دين أيضا لا تعتمد عليه، بناؤها قائم على أمرين أساسيين: على المال عندما يعطى للرؤساء والكبار وما شابه، وعلى تزوير الحقائق وقلبها بحيث يرى الناس الحق باطلا والباطل حقا. وبنت على هذا الأساس: الوضاع المرتزقة للأحاديث كثروا، الكذب على رسول الله صارت طبقة غير قليلة. الإمام الحسين عليه السلام يواجه دولة تعتمد الإعلام كركن أساسي من أركان وجودها وبقائها. هو أيضا لازم يستخدم تقنيات، يستخدم أساليب بحيث يجعل نهضته نهضة ناجحة في مواجهة هذه الدولة وهذا الجهاز. صحيح يزيد إجا في الأخير، بس إجا وكل شيء مرتب على مدى 20 سنة. لذلك نعتقد أن الإمام الحسين عليه السلام مارس أيضا خطة ذكية، نستطيع أن نقرأ بعض هذه التقنيات من خلال ملاحظات. يعني إحنا عندما ننظر إلى السيرة نقدر نتصيد منها ملاحظات، وإنت هم تقدر إذا تتأمل في السيرة أيضا تستكشف منها طرق ووسائل. أولا، نعتقد أن الإمام الحسين عليه السلام استخدم الخطابة المؤثرة بكفاءة وفعالية. الخطابة من الوسائل أو أهم الوسائل في التواصل وإيصال الأفكار وتبادل القناعات إلى يومنا هذا، مو ذاك الزمان فقط. الإمام الحسين عليه السلام كان خطيبا مفوها ومقتدرا، ولذلك احنا نلاحظ ان الإمام الحسين وقت اللي كان يريد يجي يخطب، عمر ابن سعد عادة يحاول اصطناع الفوضى، ولذلك الإمام الحسين في اكثر من موضع كان يستنصتهم، يقول لهم انصتوا اهدأوا حتى اتكلم. إذا بدأ يتكلم عمر بن سعد يتعجل الأمر ويحاول أن يخربط النظام، ويقول إنه ابن أبيه لو وقف طيلة يومه هكذا يتكلم لما أعيا ولما أحصر. رجل مفوه متكلم،
شنو تنتظرون أنه يوقف؟ ما يوقف هذا عن الكلام، لأنه متدفق في حديثه. طيب، إنه ابن أبيه، وكان علي معروفا بقوة الخطاب، هذا واحد من الأمور. مما استفاد منه الإمام الحسين عليه السلام استفادته من المواقف والصور التي تؤثر في الخصم. المواقف والصور التي تؤثر في الخصم يعني شنو؟ أنا الآن أجيب لك مثال. لو أنك أنت كان تريد تقنع واحد مسيحي بالإسلام، تكلمت معه وأنت المسلم أن المسيحية ليست جيدة وأن الإسلام خير وإلى آخره، هل يتأثر تأثرا بمقدار ما إذا جبت واحد كان مسيحيا وصار مسلما وتكلم معه؟ أي الحالتين يتأثر فيهما أكثر؟ لا ريب أن الموقف الثاني من شخص متحول من المسيحية إلى الإسلام يؤثر في المسيحيين أكثر. الإمام الحسين عليه السلام غير خطاباته هو استفاد من مجموعة من الذين تحولوا إلى صفه. زهير بن القين كان عثماني الهوى، يعني على خط بني أمية في السابق، أدركته السعادة، اجمع الحسين عليه السلام فخلاه الحسين يخطب فيهم، فقام فيهم وقال: عباد الله، إن ولد فاطمة أحق بالنصر والتأييد من ولد سمية، فإن لم تنصروهم فأعيذكم بالله أن تقتلوهم. فأنت إذا تقايس بين أولاد فاطمة بنت محمد، اللهم صل على محمد وعلى وبين أولاد سمية، أيهما ترى أنه أحق بالنصر والتأييد؟ لا شك أن أولاد فاطمة. على الأقل إذا ما تريد تأيدهم وتقاتل إلى جنبهم لا تقتلهم، أعيذكم بالله أن تقتلوهم. وبدأ يسترسل في الكلام، يظهر أنه حصل شيء من التململ في الجيش، الأمر الذي دفع شمر بن ذي الجوشن، فقال: ويحك، أبرمتنا بكثرة كلامك، شو تحكي؟ اسكت، أسكت الله نعمتك، ما نريد نسمع من عندك. قال: ما إياك أو خاطب، أنا ما قاعد أحكي وياك، إنما أنت بهيمة، والله ما أظنك تحكم من كتاب الله آيتين. طيب، بعض الحاضرين قالوا له: ما كنت عندنا محسوبا من أولياء هذا البيت، ما كنا ندري عنك أنه أنت من هالجماعة. قال لهم: أوليس في موقفي هذا معهم دلالة لكم على حقهم؟ أنا كنت مثلكم ولكن فكرت شوية وتراجعت. استفاد الإمام الحسين عليه السلام ممن تحول إليه. الحر الرياحي أيضا خطب بنفس المقدار، وهكذا. حديث يطول وليس لدينا وقت كافي لضرب الأمثلة. القسم الثالث في نفس هذا الأسلوب أيضا، أن الإمام الحسين عليه السلام استخدم الصور المأساوية. اليوم معروف أن الصورة أبلغ في تعبيرها من 1000 كلمة كما يقولون. أنت لما تجي تتصور ما قام به الحسين، يقولون الحسين بعد أن فني أهله وعترته نزل عن فرسه وركب على ناقة، هذا معناه أنه أنا مو جاي أحارب. وكان يخفي تحت ردائه شيئا، حتى إذا وصل إليهم رفع رداءه وأخرج طفله الرضيع بين يديه بحيث يراه كل العسكر، وقال: لقد قتلتم إخوتي وأهل بيتي، ولم يبق لنا إلا هذا الطفل الرضيع وقد جف اللبن يعني الحليب في صدر أمه، فخذوه إليكم واسقوه. شقد هذا رح يكلفكم؟ قطرات ماء. ما يدري عن شيء هذا الطفل، لم يشترك في القتال ولا كذا ولا كذا. هنا اضطرب المعسكر اضطراب شديد، وكاد أن الجيش ينشق، وإذا انشق الجيش إلى قسمين معناه انتهى. هنا بسرعة عمر بن سعد قال للحرملة: ويلك، اقطع نزاع القوم. فذبح الطفل الرضيع. ليش الحسين سوى هالشكل؟ ما كان يكفي أن يجي يقول للناس ترى عندي أطفال عطاشة؟ هذا نقل المأساة من داخل الخيمة إلى أعين الناس. هذا مثل ما تسويه اليوم أجهزة الإعلام، المأساة كانت مخبية يجيبها يخليها قدام عيونك. طيب المصيبة لو كانت في الخيمة صايرة ما حد يدري عنها، لكن يشيل المصيبة نفسها ويستخدم هالصورة ويخليها أمام أعين الناس وفي متناول أيديهم، واللي يريد يتأثر خليه يتأثر. استخدم الصور. عندما صرع الحسين على الأرض قبل أن يموت كان يأخذ الدم من جسمه ويخضب بها لحيته ويقول: هكذا أكون حتى ألقى ربي وأنا مخضب بدم. هاي الصور تبقى حاضرة مؤثرة. طيب والإمام الحسين عليه السلام استخدمها استخدام كبير جدا، بس يحتاج واحد أن يقرأ مفردات هذه السيرة ويتأمل فيها. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واشف اللهم جميع المرضى لا سيما المرضى المنظورين. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك. إلى أرواح موتى المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
فقه الصلاة، أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اغدوا عالما أو متعلما، وإياك أن تكون لاهيا متلذذا. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم صلاة التابع في سفره لغيره إذا عزم مفارقة المتبوع، وبيان حكم صلاة من سافر سفرا ليس باختياره. قلنا في الحلقة السابقة: لا يشترط في قصد السفر أن يكون المسافر مستقلا، فإذا كان تابعا لغيره كالزوجة التابعة لزوجها لأجل الطاعة ولو كانت غير راغبة في السفر، والأسير المكره وجب التقصير إذا كان المسافر قاصدا تبعا لقصد المتبوع. وقد يسأل سائل: ما حكم صلاة التابع إذا كان التابع عازما على مفارقة المتبوع؟ الجواب: إذا كان التابع عازما على مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة الشرعية، وهي 8 فراسخ، وهي تساوي 44 كيلومترا تقريبا، أو كان التابع مترددا في ذلك بقي على التمام. وكذا الحكم إذا كان التابع عازما على المفارقة على تقدير أمر محتمل الحصول. وتوضيح ذلك: لو خرجت امرأة مع زوجها من كربلاء المقدسة، وكان الزوج عازما على السفر إلى بغداد، والزوجة قالت: أنا أأتي معك إلى الهندية، قضاء الهندية، إلى بيت أخي، فإن كانوا هناك أبقى بالهندية عند أخي، وإذا لم نجدهم أذهب معك إلى بغداد. فإذا وصلوا إلى الهندية وأرادوا أن يصلوا في أحد مساجدها، فالزوج يصلي قصرا والزوجة تصلي تماما لعدم جزمها بالسفر إلى بغداد. ورب سائل يقول: هل يشترط في وجوب القصر في السفر الاختيار؟ الجواب: لا يشترط ذلك. فلو أن شخصا ألقي في سيارة مكرهة بقصد إيصاله إلى نهاية المسافة الشرعية، وهو يعلم أنه يبلغ المسافة، فإذا أراد أن يصلي قصرا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله أشهد
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فاضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا، فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على وآل أحمد.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذه الآية المباركة تحدثنا عنها بالأمس وقلنا أنها تعطي قاعدة إسلامية قرآنية في التعامل مع الحياة، ألا وهي الحلية العامة والإباحة العامة، لينطلق الإنسان في استثمار الطبيعة وتسخيرها واكتشاف أسرارها من أجل أن يتمتع بخيراتها. وقد قلنا في حلقة الأمس أن هذه الآية المباركة رد على أولئك الذين يصورون أن الأصل في الإسلام هو المنع والتحريم، مما يجعل الإنسان كما يقول هؤلاء والمجتمع المؤمن بعيدا عن الانطلاق والحرية والإبداع، ذلك لأن أسلوب الممنوع والمسموح والحرام والحلال هذا الأسلوب يؤثر على حركة الإنسان بصورة سلبية، مما تجعله متقوقعا خائفا حذرا من ارتياد ميادين جديدة واستثمار الطبيعة بأروع ما يكون الاستثمار. ولهذا فإن هؤلاء الأعداء يخوفون الناس من حاكمية الإسلام، لأن هذه الحاكمية تمنعهم عن الكثير من الأفعال والأعمال التي اعتادوا عليها والتي أصبحت جزءا أساسيا من حياتهم. فإنهم يقولون إن الدولة الإسلامية تحرم الخمر وتحرم الربا وتحرم الزنا والرقص والسفور، ويبقى هؤلاء يعددون لك قائمة من الممنوعات والمحرمات في الإسلام ليصوروا الإسلام دين المنع والتحريم لكل شيء في الحياة، مما يجعل الحياة سجنا مظلما لا يستطيع فيه الإنسان أن يتمتع بالنعم ويجول في آفاق الدنيا الوسيعة الرحبة ويستثمر مواردها الخصبة. وهذا الأسلوب من قبل الأعداء ليس جديدا، بل هو أسلوب قديم قدم الجاهلية، حيث يحدثنا التاريخ عن قصة إسلام الشاعر الأعشى، ما يسمى بأعشى قيس، الذي عزم على القدوم إلى المدينة ليعلن إسلامه على يد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن نظم قصيدة رائعة في مدحه أولها: ألم تكتح العيناك ليلة أرمدة وعاد كما عاد السليم المسهدة، إلى أن يقول فيها: فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا منحفا حتى تلاقي محمدا، نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا. هذه القصيدة قالها الشاعر الأعشى، هذا الشاعر المشهور، وهو متوجه إلى المدينة ليسلم على يد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فبلغ خبره قريش فترصدوه على الطريق كما تقول الرواية، وقالوا: هذا صناجة العرب ما مدح أحدا قط إلا رفع قدره. يعني هذا يمثل الإعلام، والإعلام قضية أساسية ومهمة. انظر إلى أهمية الشاعر في قصائده وفي كلماته، وكيف يتخوف الأعداء من أن يصبح هذا الشاعر مسلما، لأنه سيسخر شعره وأدبه في سبيل العقيدة وفي سبيل الإسلام. فقالوا: هذا صناجة العرب ما مدح أحدا قط